خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
العرباض بن سارية السلمي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن عرفوا بملازمته، وكانوا من أهل الصفة، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سكن الشام، وتوفي قبل سنة 80. وقوله في هذا الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فيه استحباب الوعظ، وأنه من الأعمال الصالحة التي يجر العبد عليها، وهذا نوع من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقتصر في مواعظه على خطبة الجمعة، وإنما كلما وجد مناسبة وعظ أصحابه، فمرة وعظهم بعد صلاة الفجر، ومرة وعظهم بعد صلاة العشاء، ومرة يعظهم ليلا، ومرة يعظهم نهارا. وقد قال الله تعالى: فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال: وقد أمره الله جل وعلا بالدعوة إليه، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدل هذا على أن الله جل وعلا قد أمر بالمواعظ ورغب فيها. والمواعظ ينبغي بالإنسان أن يتخول الناس فيها، وينظر الأوقات التي تكون أعظم تأثيرا في نفوسهم، ليكون ذلك أدعى لتحقيق مقاصد الشرع باستجابة الناس إلى الواعظ الإيماني. وقوله في هذا الحديث: موعظة وجلت منها القلوب، فيه دلالة على أن أهل الإيمان إذا وعظوا خافت قلوبهم وخشيت وتحركت واضطربت وعرفت حقيقة أمرها. والله جل وعلا قد وصف المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وبين أنهم إذا تليت عليهم آياته كانت سببا لكون قلوبهم توجل من ذلك وتقشعر جلودهم. وقوله في هذا الحديث: وذرفت منها العيون، يعني أن أهل الإيمان إذا استمعوا إلى المواعظ وعرفوا حقائق أمورهم فإن عيونهم تذرف بسبب ذلك، وتتأثر عيونهم بسبب ما يستمعون إليه من الذكر والمواعظ. وقد قال جل وعلا مبينا حال بعض أهل الكتاب ترى أعينهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالنفس المؤمنة إذا عرفت الحق وتبين لها شيء من حقائق الأمور فهذا أخذ القلب بذلك وأذعن له فتأثر له البدن فاقشعر الجلد وذرفت العين. وقوله هنا فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فيها أن المؤمن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن تكون خطبه مؤثرة في الناس محركة لقلوبهم حتى يكون ذلك سببا لرضا رب العالمين عن أولئك الذين استمعوا لخطبته فيعظم أجره ويكثر ثوابه. وفي قوله موعظة مودع لأن الإنسان إذا كان في آخر أمره يحسن حاله ويؤدي العمل على أتم الوجوه. ولذلك ورد الأمر بأن يصلي الإنسان صلاة مودع فقوله هنا موعظة مودع يعني أنه أتى بها على أكمل الوجوه وأتمها وأعلاها درجة. ولذلك ينبغي بالعبد أن يحرص في موعظته أن تكون بليغة مؤثرة في النفوس. ومعنى كونها بليغة أن يأتي بالألفاظ القليلة المشتملة على المعاني الكثيرة حتى تكون محركة للقلوب إلى الله جل وعلا. وفيه دلالة على أن العبد ينبغي به أن يجعل أعماله على أكمل الوجوه وأتمها وكأنه يراعي أنه عما قريب سينتقل من هذه الدار. فأنت إذا علمت بأن الموت يمكن أن يفجأك في أي لحظة كان ذلك سببا لجعلك ممن يحسن العمل ويجعله على أكمل الوجوه وأتمها. وقولهم هنا فأوصنا كأنهم قالوا أعطنا كلاما يسيرا يشتمل على المعاني العظيمة. فكأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة وإلا فهو قد وعظهم قبل هذه الوصية. ولذلك فإن ما سيأتي وصية جامعة اشتملت على المعاني الكثيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فاشتملت هذه الوصية على أمور. أولها الوصية بتقوى الله تعالى، والمراد بذلك أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية. فإن الله جل وعلا إذا غضب على العبد أنزل به العقوبات الشنيعة وكان ذلك سببا لسوء حاله دنيا وآخرة. ومن هنا فالعبد المؤمن يضع بينه وبين غضب الله وقاية، وكذلك يضع العبد بينه وبين نار جهنم وقاية تقيه من دخول نار جهنم. وهذه الوقاية تكون بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. وانظر لحديث عدي بن حاتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشم منه فلا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، وفي لفظ إلا ما عمل، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالعمل الصالح ولو كان قليلا إذا كان لله عز وجل فإنه ينفع صاحبه متى كانت النية فيه خالصة لوجه الله تعالى. وتقوى الله وصية عظيمة. ولقد وصى الله جل وعلا الأمم السابقة واللاحقة بأن تكون متقية له جل وعلا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وتقوى الله يترتب عليها ثمرات عظيمة، منها محبة الله تعالى، فإنه سبحانه يحب المتقين كما أخبر بذلك في كتابه، وهو جل وعلا يكون مع المتقين ناصرا ومؤيدا ومعينا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوى الله إذا كانت عندك استطعت أن تفرق بها بين الحق والباطل، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. تقوى الله سبب من أسباب كون العبد يفهم القرآن. نقول: لماذا يقرأ الإمام في صلاة التراويح آيات من كتاب الله فلا نلتفت إليها وتكون قلوبنا مشغولة عنها؟ بسبب الذنوب والمعاصي، لأنه ليس في القلب تقوى لله، ومن ثم لم يهيئ الله ذلك القلب لأن يفهم عن الله مراده، كما قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن كان من أهل التقوى فهم كلام الله وتمكن من معرفة مراد الله. أما من كان قلبه خاليا من تقوى الله فإنه حينئذ أقل من أن يفهم كلام الله، ولن يمكن من ذلك. فإذا كنت ممن إذا تليت عليك آيات القرآن في صلاة التراويح وغيرها لا تفهم مراد الله، ولا تكون سامعا لهذه الآيات فاهما لمعانيها، فاتهم نفسك وارجع إلى قلبك، وصف القلب من محبة المعاصي وإرادتها، وازرع التقوى في قلبك حتى تتمكن من فهم كلام الله. ومن فوائد التقوى وثمراتها ابتعاد الهموم عن العبد، وعدم دخول الغموم في قلب المؤمن المتقي. فإن أهل التقوى يعلمون أن الله هو المتصرف في الكون، ومن ثم فإنهم لا يهتمون لشيء من الأعمال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله من أسباب تيسير أمور العبد في الدنيا. أهل التقوى لهم العاقبة الحميدة في الدنيا، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين، يعني أن أواخر الأمور تكون لأهل التقوى. فالمقصود أن الوصية بتقوى الله وصية عظيمة، ولكن قلوبنا لما استولت عليها الشياطين لم تمكنها من فهم هذه الوصية بتقوى الله. فهي وصية عظيمة شاملة، وهي وصية جالبة لخيري الدنيا والآخرة، لكن الشياطين استولت على جزء من قلوبنا فلم تعرفنا هذه الوصية، ولم نهتم بها، ولم نلقي لها بالا. ولذلك تأتي لنا المواعظ فلا تحرك من قلوبنا شيئا. وأما الوصية الثانية التي اشتمل عليها هذا الحديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني يجب على الإنسان أن يسمع ويطيع لولاة الأمر في البلد الذي يكون فيها، ويحرم عليه أن يعصيهم. فإن السمع والطاعة من أسباب رضا رب العالمين، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن هناك أمور يفعلونها لا ترضيني، وقد أكون أراها من المعاصي والذنوب، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرك بالسمع والطاعة لهم، وإن وجد منهم شيء من مخالفة الشريعة إلا أن يأمروك بمعصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن الطاعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفإن قال قائل: قد حصل علي ظلم وأخذ شيء من مالي، قيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع لمن ولاه الله أمرك، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، كما ورد ذلك في صحيح مسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ومن هنا فإن السمع والطاعة لولاة الأمر من أسباب استقرار الأمور وهدوء الأحوال، ولو كان الإنسان لا يرتضي شيئا من أفعالهم، إذا سمع الناس وأطاعوا استقرت أحوالهم وركدت أمورهم، ولم يكن بينهم نزاع وشقاق واختلاف. وأما الوصية الثالثة فقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الاختلاف المراد به التنازع وعدم التوافق بين الناس، وليس المراد به مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. متى أصبح الناس أحزابا وفئاتا وفرقا، هذه طائفة وهذه فرقة، فحينئذ هذا اختلاف. إذا أصبح الناس يتنازعون فيما بينهم ويتكلم بعضهم في بعض ويستبيح بعضهم أعراض بعض، فهذا هو الاختلاف المنهي عنه في الشريعة. وقد قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأهل الإيمان لا بد أن يستشعروا أنهم ينتمون إلى دين واحد، فيستشعروا بذلك الأخوة الإيمانية، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. فإذا حصل اختلاف في الرأي فلا يعني هذا أن يحصل التباغض ويحصل التدابر ويكون الناس على أحوال مختلفين متضادين متعادين، يتكلم بعضهم في بعضهم الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن كل سبب يؤدي إلى الاختلاف والتنازع فإنه منهي عنه في الشريعة، ويعد مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فمن جاء بتفريق الناس وجعلهم أحزابا متضادة فهذا لا يقبل منه، وهو مخالف للشرع في مثل هذا. وفي الحديث دلالة على صحة نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أخبر بالاختلاف فوقع ذلك في هذه الأمة: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد تفرقت هذه الأمة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك فإن المرأة إذا أراد النجاة من النار فعليه بالعود إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني عودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين. وفي هذا أمر بتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، فلا بد أن نتعلم الأحاديث النبوية وأن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتمكن من السير عليها عند وجود الاختلاف والتنازع. فإن الله جل وعلا قد أخبر أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينافي هدي أولئك الذين تفرقوا واختلفوا، كما قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وكذلك على الإنسان أن يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تأليف القلوب وجمعهم على كلمة واحدة وإعادة الناس إلى السنة وإبعاد البغضاء والحسد من أحوالهم وقلوبهم حتى يكونوا أمة واحدة. فإن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة فمن بعدهم رضوان الله على الجميع. وقوله بسنتي، هذا يشمل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الاعتقادات أو كان في الأقوال أو كان في الأفعال، فليس مختصا بالعقيدة. وإن كان بعض أهل السنة قد ألف مؤلفات في العقيدة فسماها كتاب السنة، لكن مراده السير على السنة فيما يتعلق بأمور المعتقد، وإلا فإن السنة ليست خاصة بالعقائد فقط. وقوله هنا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يريد بذلك سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ففيه فضيلة هؤلاء الصحابة وعظم مكانتهم ورفعة درجتهم، وقد أمر الله جل وعلا بالسير على طريقتهم وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومن هنا فإن من تنقص منهما فقد أزرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنقص من الصحابة كلهم، كيف يرضون بتقديم من كان ناقصا؟ بل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم أفضل الأمة بعد نبيها، فأول هذه الأمة في الفضيلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وهو الذي وصفه الله جل وعلا في القرآن بأنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذ يقول لصاحبه. فدل هذا على إثبات صحبة أبي بكر رضي الله عنه. وقد جاء في فضيلة أبي بكر أحاديث كثيرة عديدة، وكذلك بالنسبة لعمر، فهو ثاني هذه الأمة في الفضل بعد أبي بكر، بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقد جاء في الثناء عليه نصوص نبوية كثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان غيره. ثم بعد ذلك عثمان بن عفان رضوان الله عليه، الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس على عثمان بعد اليوم شيء، لما جهز جيش العسرة ب700 ناقة بأحمالها وأقتابها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وقد ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي جاءت النصوص العديدة ببيان فضله ورفعة منزلته، وهؤلاء الصحابة الأربعة هم أفضل الأمة وهم أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا: وسنة الخلفاء الراشدين. الراشد هو الذي عرف الحق وعمل به وهو المهدي. فإن الناس على ثلاثة أصناف: الأول راشد مهدي، وهذا هو الذي علم الحق وعمل به. والثاني الضال، وهو الذي لم يعرف الحق. الضال وهو الذي لم يعرف الحق. والقسم الثالث الغاوي، وهو الذي عرف الحق فخالفه وسار على طريقة مخالفة للحق الذي علمه وعرفه. ففي الحديث الثناء على الخلفاء الراشدين المهديين، وهم الخلفاء الأربعة. فإن قال قائل: إن هؤلاء لم يكونوا خلفاء إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال بأنهم هم المرادون بالحديث؟ فنقول بأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا أمر الأمة بعده صلى الله عليه وسلم، فهنا فيه دلالة على أن الله عز وجل قد أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعرفه بأن الخلافة التي بعده خلافة راشدة على هدى. وقوله هنا: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس، وهي أقوى الأسنان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة تمسك على السنة النبوية وعلى سنة الخلفاء الراشدين. وفي الحديث دلالة على أن ما جاء به هؤلاء الخلفاء الراشدون فإنه يعتبر من السنة، ولا يمكن أن يقال بأنه مخالف للشرع. واستدل بالحديث على صحة الاستدلال بإجماع الخلفاء الأربعة، فإذا اتفق الخلفاء الأربعة على شيء فهو الحق وهو الصواب بدلالة هذا الحديث. وقوله: عضوا عليها بالنواجذ، أي لا يصرفكم عن التمسك بها شيء، بل تمسكوا بها مهما جاءكم من الأمور ومهما جاءكم من الفتن ومهما جاءكم من المحن، فإن التمسك بالسنة علامة الفوز وسبب لرضا رب العزة والجلال. وقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. المراد بالبدعة هي الطريقة التي يتقرب بها العبد إلى ربه المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من تقرب إلى الله بعبادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعل بدعة. وهذا يشمل البدع التي تكون في أصل العبادات، كما لو تقرب إنسان إلى الله عز وجل بفعل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: لو تقرب عبد إلى الله بوضع كوفيته على الأرض، قيل هذه عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. وكذلك لو تقرب إنسان لله تعالى بأن يقوم واقفا في الشمس، قيل هذه عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فتكون بدعة، لا يجوز لك أن تتقرب لله بها. وهكذا لو تقرب الإنسان بعبادة لله عز وجل لكنه كان على طريقة وصفة وهيئة مخالفة لهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نقول هذه هيئة مبتدعة لا يجوز لك أن تتقرب إلى الله بها. مثال ذلك من صلى صلاة يسجد فيها 3 سجدات في كل ركعة، قيل هذه بدعة ولا تصح صلاتك حينئذ. وهكذا لو زاد الإنسان في عدد العبادة على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو في فعله، مثال ذلك من صلى الظهر 5 ركعات فصلاته باطلة غير مقبولة عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنها بدعة. فكذلك إذا زاد الإنسان في العبادة بأن خصصها بمكان أو زمان فإنه حينئذ يكون قد ابتدع في ذلك، كما لو اعتقد أن لهذا المكان مزية في هذه العبادة وذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل فعل هذه العبادة في هذا المكان واعتقاد فضيلتها فيه بدعة لا يجوز لك أن تقول بها. وفي الحديث دلالة على أن جميع البدع منكرة ومخالفة للشرع، ومن ثم لا يصح أن نقسم البدع إلى حسنة وسيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولهذا اللفظ لفظ عام يشمل جميع ما ابتدع في الدين، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. ويدل عليه قول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإن قال قائل إن صلاة التراويح لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال فيها عمر نعمة البدعة هذا، قيل هذا كلام خاطئ، فإن صلاة التراويح كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة التهجد آخر الليل وصلى بصلاته جماعات في 3 ليال أو 4 ليال، ثم بعد ذلك خشي أن تفرض عليهم فترك قيامها جماعة وكان يصليها وحده. ثم إن الصحابة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون صلاة قيام الليل جماعة، فكان كل جماعة 3 أو 4 أو 5 يصلون بإمام جماعة، فدل هذا على أن صلاة التراويح جماعة مع إمام من الأمور المشروعة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبدلالة إقراره، بل وبدلالة قوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له مما تقدم من ذنبه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فدل هذا على مشروعية صلاة الجماعة في صلاة التراويح وقيام رمضان، سواء في أول الليل كما كان يفعل الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك في آخر الليل كما يفعل في 10 الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام آخر الليل وقام أصحابه معه جماعة. وأما قول عمر نعمة البدعة هذا فإنما هو استعمال للمعنى اللغوي، وذلك أنهم كانوا يصلون جماعات فيكون في المسجد 3 أئمة 4 أئمة 5 أئمة وكل إنسان يقتدي بصلاته جماعة، فجمعهم على إمام واحد، وإلا فقد كانوا يصلونها جماعة قبل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على قيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن وفق لليلة القدر فاستجاب الله دعاءه وقبل طاعته ورفع درجته وأعلى منزلته، كما أسأله جل وعلا أن يسل سخيمة قلوبنا، وأن يجعلنا ممن تواد في الله وتحاب فيه، كما أسأله جل وعلا أن يزرع التقوى في قلوبنا. اللهم ازرع التقوى في قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن سمع وأطاع لمن ولاه الله أمره. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.